أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. عنوننا في نهاية البحث السابق النحو الثالثة من أنحاء الوضع، وهي العناوين الاستقلالية إن صح التعبير. وقد ذهب كثير من المحققين خصوصا في القرنين الأخيرين إلى القول بأن هذه العناوين موضوعة من قبل الشارع بالوضع الاستقلالي، وخالف في هذا الأمر الشيخ الأنصاري أعلى الله مقامه الشريف، حيث أفاد أنها منتزعة من الأحكام الشرعية المجعولة في موردها من دون أن تنالها يد الجعل مباشرة. عليكم السلام ورحمة الله. إلا أن القائلين بالجعل الاستقلالي والقائلين بالجعل الانتزاعي متفقون على أنه لا محذور ثبوتية في القول بالجعل الاستقلالي، ولم نرى من شكك في هذا أو توقف فيه سوى المحقق صاحب المنطقة، حيث أفاد أنه يدور في البال منذ القديم إشكال ثبوتي في المقام، وخلاصته أن الشارع لا يجعل شيئا من دون أن تكون هنالك ثمرة تترتب على جعله، وجعل العنوان الوضعي لا يحقق غرضا للمولى بمعزل عن الأحكام التكليفية وجعلها. وجعل الأحكام التكليفية لا يتوقف عليها وهو يغني عنها، فيبقى جعلها لغويا لا فائدة منه ولا طائل تحته. هذا هو الإشكال. جواب هذا الإشكال هو بنفسه تصدى للجواب، فأفاد أن هذه العناوين ليست مجعولات تأسيسية للشارع، بل هي مجعولات عقلائية، والشارع جاء وهذه العناوين موجودة في الحياة العقلائية فأقرها وأمضاها على ما هي عليه. إن قلت يا عجبا أفهل يلغو العقلاء؟ فإن ما ذكرته من المحذور الثبوت يأتي عينا بلحاظ العقلاء، إذ العقلاء كما توجد لديهم أحكام وضعية أقريت بجعلها الآن تأسيسا من قبلهم، يوجد لديهم أحكام تكليفية قانونية، فإذا كانت الثانية تستغني وتغني عن الأولى، يعني لا هي متوقفة عليها، وإذا جعلت لا يبقى مجال لتلك، لا يبقى فائدة فيها، فيكون جعل الأحكام الوضعية من قبل العقلاء لغوي. هذا الإشكال لم يذكره صريحا لكنه أجاب عليه، ما يعني أنه ملحوظ له. هذا الإشكال أجاب عليه بأي جواب؟ قال بأنه عند العقلاء لا يوجد شيء باسم الأحكام التكليفية. انتبهوا لهذه النقطة يا أخوة، عند العقلاء لا يوجد سوى الحكم الوضعي، والموجود هو التحسين والتقبيح فقط. كجزء من حفظ النظام عن الاختلاف، يستحسنون شيئا ويحسنونه، يستقبحون شيئا ويقبحونه، هذا هو الموجود في حياة العقلاء. أما مصطلح الحكم التكليفي بالمعنى المجعول في الشريعة فلا معنى له في الحياة العقلائية، أكثر من هذا لا يوجد في الحياة العقلائية. وأقرأ لكم عبارته يا أخوان، ومن الواضح في الجزء السادس 149، ومن الواضح أنه ليس لدى العقلاء أحكام تكليفية من وجوب وتحريم، بل ليس لديهم إلا الحكم بالحسن والقبح، وهما يتفرعان على الظلم وعدمه، والظلم لديهم هو التعدي عن الحقوق الثابتة لديهم، وعليه فقبح التصرف بالمال لديهم وحسنه يتفرعان على أن يكون التصرف تعديا عن الحق وعدم كونه كذلك فلا يصح، وهذا يتوقف على اعتبار ملكية المتصرف وعدمها. وكيف كان فليس لديهم، أي العقلاء، اعتباران ومجعولان، بل لديهم اعتبار واحد يتعلق بالملكية ويترتب عليه حكمهم بالحسن والقبح، واعتبارهم للملكية لأجل تحقيق موضوع التحسين والتقبيح، وهذا شأن العقلاء. أما الشارع واضح ما في كلام، هذا خلاصة ما أفيد في المقام. إذن فهو يتغلب على الإشكال بهذه الدعوة. أقول الحديث طارة في الحياة العقلائية وأخرى في محل كلامنا في الحياة الشرعية. طبعا لا يرد على صاحب المنطقة إشكال قد يتصرع الإنسان بطرحه وجاء في ذهني ببداية الأمر، أن كل أبحاثنا في الحكم هي أساسا على قاعدة تحليل الشرع العقلائي، وإلا كثير من الكلام الذي يقال في مبادئ الحكم وغيرها لا يتأتى في مولانا عز وجل. هجمة النفس وهالتعابير والشوق الأكيد وما أدري ماذا، هذا ما موجود في علم وحكمة عند الباري عز وجل. على هذا الأساس قد يستشكل مستشكل فيقول بأن الكلام أساسا هو في الشرع العقلائي، وأنه هل يقبح منه أن يجعل أو لا يقبح منه أن يجعل. ومن هنا ننتقل إلى شارعين على قاعدة المماشات والحكمة العقلائية. هذا الإشكال بهالمقدار جوابه أيضا واضح يا أخواني، إذ له أن يقول بأنه صحيح أننا نحاكي نحن في أبحاث الحكم ومباني الحكم ومبادئ الحكم إلى آخره المشترع العقلائي، ولكن هذا لا يعني أنه لا يبقى أي فرق بين المشترع العقلائي وشارعنا، وهذا من مواطن الفرق. إذ لا توجد مولوية وعبودية في باب المشترع العقلائي بالمعنى الحقيقي للكلمة، بينما في شارعنا يوجد، بينما المولوية والعبودية في المشترع العقلائي إنما تتأتى في طول جعل الأحكام الوضعية مش قبلها. يعني السيد يستعبد العابد إذا ملكه في طول الأحكام الوضعية. جاي من هنا في الحياة العقلائية ما في شيء قبل الأحكام الوضعية. لكن نقول هل صحيح ما أفيد في المقام؟ من أن العقلاء كل تشريعاتهم ترجع إلى أحكام العقل العملي والتحسين والتقبيح العقليين، أم أن العقلاء يتصرفون من منطلقات عقلية تارة ومن منطلقات تربوية تأديبات صلاحية أخرى ومن عادات وتقاليد، قد تدخل في الثاني هذه لكن أفردها. ثالثا، الجواب بالمراجعة للحياة العقلائية تفيد أن العقلاء كما أن لديهم منطلقات عقلية محضة، يعني أحكام العقل العملي، لديهم تأديبات صلاحية يعيشونها كل مجتمع بحسبه وبحسب تأديباته، سواء كان منشأها في البداية منشأ صحيح أم كان منشأ خاطئ. يعني دكتاتور وربى شعبه على عادة فصارت جزءا من سياره الحياتية، وهذا لا يمكن في الحياة العقلائية. ملأ الحياة العقلائية منه، نحن أيضا جزء من هذه المنظومة وإن كنا أتباع الشرع الأقدس. كثير من أمورنا الآن ربما نجللها ونحسنها ونقبحها، وفي بعض مجتمعاتنا يحكم للإنسان أو على الإنسان ويحاكم أيضا على أساس أعراف وتقاليد ليست ناشئة لا من أحكام العقل ولا من شرعي. ونحن في الأوساط الشرعية، كيف المجتمعات التي لا تعيش أوساط تشريعية سمعوية؟ وهذا نتجاوز فيه هذا الكلام، انتبهوا يا إخوان بين قوسين، الخلاف المعروف بين الحكماء والمتكلمين في قضية التحسين والتقبيح، عقليين أم عقلائيين؟ لأن مقصود من قالوا بأنهما عقلائيان عناوين من قبيل حفظ النوع، لا ما ينتهي إلى تبرير الحسن والقبح النسبيين بحسب الثقافات والأزمنة والأماكن، وإلا لانتهينا إلى نسبية كل شيء، ونسبية الأخلاق كل مبحثه يبدأ من هنا، وهذا ما لا يمكن أن يقول به أصحاب التحسين والتقبيح العقليين، وهذا بحث يطول، مهم جدا هذا البحث، لكن لسنا بصدده فعلا. لكن نقول عندما يطلق عنوان العقلاء والمشترع العقلائي فالمقصود ما يقابل الشرع الأقدس، يعني التشريعات الصادرة من جهة خالق الكون أو الناطق عنه أو المفوض إليه من قبله صاحب الولاية التشريعية، وليس المقصود عندما يطلق العقلاء الأحكام الصادرة منهم أو عنهم على أساس خصوص التحسين والتقبيح العقليين أبدا، هذا فيه خلط. جيد، إذن فإرجاع كل الأمر إلى فكرة التحسين والتقبيح ليس فيه صحيحا ولا سليما، هذا أول. ثانيا، لو تنزلنا عن الإشكال الأول وقلنا المقصود من الحكم العقلائي أو المشترع العقلائي ما لا يتجاوز قاعدة التحسين والتقبيح، فهل صحيح ما أفيد من أن العقلاء ليس لديهم أحكام إلزامية يلزمون بها حفظا للنظام العام، وأنه لا يوجد في الحياة العقلائية سوى تحسين وتقبيح، ينبغي ولا ينبغي، فقط إدراك الحسن والقبح من دون وجود قوة مقننة عقلائية تقنن على هذا الأساس، سواء على مستوى ما يترتب على التحسين والتقبيح أو الأوضح على مستوى العقد الاجتماعي. لا شك ولا ريب في أن الإنسان اجتماعي بالطبع، ولا شك ولا ريب أن عناوين الحسن والقبح على الأقل في أبعادها الاجتماعية، شوف أنا بالفرد كفرد، قد يقال مشترع العقلاء ما بتدخل في الفرد كفرد بما هو إلا بما ينعكس على الآخر، لا يوجد في الحياة العقلائية استتباع لإدراك عناوين الحسن والقبح إلزامات عقلائية حفظا للاجتماع، يوجد لديهم إلزامات على مستوى الأوامر والنواهي والمحاكم والجزاء وكل هذه الأمور موجودة في الحياة العقلائية، والمنبه على هذا بشكل واضح أنه لا تخلو أمة تمتلك قسطا من المدنية من لوائح من قبيل هذه الأحكام القانونية، وبعضهم لا يعتقد بأي شريعة أو شرعة سماوية حتى يدعى أن هذا في أصله مأخوذ من الشرع، والذي يحل المعضلة من أساسها أن صاحب المنطقة كأنه تصور أنه لا يوجد أحكام وجوب وتحريم إلا إذا وجدت مولوية في رتبة سابقة، ولا مولوية بين العقلاء باعتبار حياتهم بالذات حياة عرضية، فلا معنى لأن يوجد في حياتهم هذا المعنى على مستوى الإدراك العقلائي،
نحن نقول بأن مولوية الشخص ليس من الضروري أن توجد، يكفي أن يجتمع ويأتلف العقلاء ويتفق على قانون يكون ملزما فيما بينهم، وهذا القانون فيه إلزامات وفيه جزائيات على تقدير التخلف عن هذه الإلزاميات وأدوات إثبات وإلى ما هنالك. بل لا يقوم أمر المجتمع من دون وجود هذه الأمور، هذا أولا. ثانيا، لو تنزلنا عن هذا الجواب نقول سلمنا أنه لابد من فرض مولوية في رتبة سابقة، لكن من قال بأن هذه المولوية لابد أن تكون مولوية ذاتية؟ يكفي أن تكون مولوية جعلية، كما لو بايع العقلاء مولا أو انتخبوه أو اختاروه أو إلى ما هنالك، وهو على أساس مولويته جعل هذه الأحكام القانونية. وبعبارة أوضح، أصل جعل الحكم التكليفي أنا أزعم أنه عقلائي، بمعزل عن الشرع وقبل أن نتحدث عن شرع أساسا، وقد يجعل لأجل حفظ النوع أو حفظ النظام العام بمعزل عن وجود مولوية أساسا. يعني بدي أقول يوجد أمران منشآن لجعل الأحكام وتعقلها. المنشأ الأول وجود مولى من أعلى، مالك ومملوك، والأمر الثاني حب الذات وحفظ الحياة. عندما تكون هناك علاقة بين الأفراد، تنازع البقاء وإلى ما هنالك، مظنة التمانع، عم شقرب شوي شوي من دليل لزوم وجود الإمام حتى يدفع الفساد ويحفظ. وهذا له سلسلة أمور، واحد منها جعل حدود وأحكام. فلا داعي لفرض مولوية في رتبة سابقة بمعنى وجود شخص يتعبد به أو يتعبد له، يكفي أن يكون مجعولا بهذا الداعي، هذا عقلائية. ولذلك فالقول بإنكار وجود أحكام تكليفية في الحياة العقلائية ولدى المجتمع العقلائي، والقول بإرجاع كل هذه إلى التحسين والتطبيح العقليين بمسافات عن الحقيقة. طيب، أما على مستوى البحث الأول، شو هو؟ دفع الإشكال بحجة أن هذه الأمور مجعولة عقلائية، والشرع ما أسسها، أمراض. فلا لا، نسأل إذا كان اشتراعها لغويا لا فائدة منه ولا طائلة تحته، فهل إمضاؤها يكون لغويا أم لا؟ يعني الشارع يمضي لغويا؟ إذا الشارع مش في حاجة إلها، لأن عنده أحكام تكليفية مجعولة أبدا، لا حاجة لا في الشكل ولا في المضمون، لماذا يمضيها؟ ننقل نفس الكلام إلى الإمضاء. يعني الشارع إذا اخترع عنوان الملكية بيكون لغو، بس إذا أمضى عنوان الملكية وتبناه شرعا ما بيكون لغو، إذا ما في له أي فائدة تشريعية. على نفس النسق. على كل حال، لماذا يتبناه الشارع ويمضيه؟ فإذا اللغوية مجعولة موجودة، أنا بدي أدعي التلازم بين اللغوية في الجعل التأسيسي مع اللغوية في الجعل الإمضائي، لأن كلاهما جعل من قبل الشارع. هذا أولا. ثانيا، من قال بأن جميع العناوين المطروحة في شرعنا، وهذا بحث استقرائي، هي عناوين تأسيسية عقلائية يا إخوان، مثل عنوان الحجية بالمعنى الذي نبحث عنه نحن في فقهنا، مو معلوم موجود عند العقلاء بهذا الشكل كما لا يخفى.
لأن مش كل العناوين،
ورح نأشر إن شاء الله إثباتا إلى هذا البحث،
مش كل العناوين المجعولة هي موضوعات لأحكام شرعية كما لا يخفى. عنوان الزوجية والملكية والرقية وهذه مجعولة، واضح أنها موضوعات مجعولة.
أقول والذي يدفع غائل كل هذا البحث
أننا نقول بأنه لا يتوقف جعل الحكم والتصديق بفائدته على أن يكون ودفع اللغوية، لا يتوقف على أن يكون له تأثير مباشر على السلوك الإنساني حتى يقال بأن ما ليس كذلك هو لغو، بل الأحكام المجعولة لتنظيم حياة الإنسان من قبل المولى كما تكون لأجل توجيه السلوك المباشر، قد تكون لأجل تنظيم عملية الأحكام التي هي من قبيل توجيه السلوك المباشر. بمعنى جعل موضوع لمحمولات شرعية قد تعد وقد لا تعد، ها؟ قد تكون قليلة وقد تكون كثيرة، سواء كانت هذه الموضوعات موضوعات إمضائية أم كانت موضوعات تأسيسية. البحث مش من مفهوم، انتبهوا يا إخوان، مش مفهوم الملكية، البحث في المصداق. أنا ما في يقول كل شيء ممضى في الحياة العقلائية، هذا إشكال على ذاك البحث آخر الآن إجا في ذهني. حتى تقول الملكية مجعولة شرعا أو ما مجعولة شرعا ما بيكفي المفهوم، مفهوم الملكية مش محل كلام. الملكية بالحمد الشايع، واضح أن الشارع لا يمضي جميع ما عليه العقلاء، بل هنالك حالات يمضي العقلاء الملكية فيها والمسمات بالملكية العقلائية والشرع لا يقبل. البيع الربوي في ملكية عقلائية ولا ما في ملكية عقلائية؟ قطع الدوجة، لكن فيش ملكية شرعية. نقول هنا الملكية المجعولة والملكية المنفية، هذه أي ملكية؟ الملكية المجعولة ملكية عقلائية هنا؟ جيد، إذا فالقول بأن جميع هذه العناوين هي تأسيسات العقلاء والشارع إجا بس أمضاها ليس في محله يا أخوان، قطعا ليس في محله، ويمكن استوجيه إشكالات أخرى لسنا بصددها. إذن نقول بكلمة، الأحكام الوضعية إنما تجعل لتنظيم صياغة لائحة الأحكام التكليفية وهو عمل عقلائي، وبعبارة أخرى ليس من الصحيح في أصل البرهان أن تخيرنا بين السلة والذلة، يعني بين القول بأنه جعل الأحكام الوضعية وحده لا يكفي وجعل الأحكام التكليفية يغني عن جعله فيكون جعله لغو. نسأل سؤال وسطي، هل جعل الأحكام الوضعية ينظم تشكل أو جعل لائحة الأحكام التكليفية أم لا يفيد هذا المقدار من الفائدة؟ طبعا يفيد، فهذا المقدار يكفي للجعل، هذا واحد. اثنان، مخالفة الشارع الأقدس لما عليه العقلاء في التصديق بوجود هذه العناوين في مواردها يقتضي جعلها لبيان شرائطها وموانعها، وأنه متى تتحقق؟ لأنها موضوعات لأحكام تكليفية، وهذا هو المبرر العقلائي أساسا لجعلها في حياة العقلاء، وهو نفسه المبرر التشريعي لجعلها في الحياة التشريعية السماوية. أصلا التشريع السماوي مع المنظومة لحقوق البشرية لا ينفكان عن بعضهما، بعض إشكالات على عبارة تفصيلية ما إلى معنى، أنا شوية أسهبت في هذا لأنه ينفع هنا وينفع في أماكن أخرى. هذا تمام الكلام في البحث الثبوتي، إذن لا يوجد إشكال ثبوتي أساسا، هو مجرد شبهة.
بعد هذا يقع الكلام في البحث الإثباتي. نقول كل ما قلناه لا يكفي لإنتاج جعل حكم وضعي إثباتا. نحن أثبتنا إلى هنا الإمكان، لكن بالفعل في أحكام وضعية مجعولة وأحكام تكليفية أم لا يوجد؟ هذا انتقال لمرحلة جديدة. هل يوجد ضرورة ثبوتية لجعل أحكام وضعية؟ مقابل ذاك البحث امتناع ثبوتي. إذا في ضرورة ثبوتية وثبتت بعد ما في داعي للبحث الإثباتي. إذا ما في ضرورة ثبوتية فيبقى يمكن كذا ويمكن كذا، فتبقى القضية استظهارية استدواقية.
نحن أصلاً أشنا جوانب ثبوتية عبر بعض المراحل الإثباتية.
أبداً.
أنا في مطرح قطعاً يلزم الواقع.
شو هذا إثباتي؟ ما تحدثنا عن استظهار من دليل أو إلى آخره حتى يقال عنه بحث إثباتي. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.